حمال وآلي أحمال.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية المباركة جاءت بعد الآية التي تحدثنا عنها بالأمس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية المباركة تتحدث عن أسلوب اليهود في محاربة الإسلام وفي محاربة الدعوة الإسلامية وفي إسقاط هيبة القيادة الإسلامية من خلال استغلال بعض الكلمات التي قد ينفذون من خلالها للاستهزاء بالإسلام والقيادة الإسلامية. ولهذا قلنا غير القرآن الكريم ما كان يقوله المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتحدثون معه أو عندما يتحدث معهم، يقولون راعنا يعني انظرنا يعني تمهل واسمع لكلماتنا. فالقرآن الكريم نهى المسلمين من أن يستعملوا كلمة راعنا ويبدلوا هذه الكلمة بكلمة انظرنا. لماذا؟ قلنا لأنها استغلت من قبل اليهود. فهذه الكلمة بالعبرانية فيها مسبة وفيها شتيمة، وكان اليهود يستعملون هذه الكلمة استهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا عاتبهم أحد فقالوا: إنكم تقولون راعنا ونحن نقول راعنا. وقلنا أن كلمة راعنا هي بمعنى الشرير، بمعنى الشر، بمعنى الرعونة. فالقرآن أراد أن يسد كل ثغرة يمكن من خلالها أن يدخل اليهود من أجل الاستهزاء بالقيادة الإسلامية والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية. حتى هذه الأمور البسيطة المتعلقة بالمصطلحات والمفردات والكلمات، حتى هذه الإسلام والقرآن أراد أن يسد كل ما يمكن أن يكون ثغرة لأن ينفذ الأعداء من خلالها، كل ما يمكن أن يكون نقطة ضعف. فالقرآن حاول أن يسد كل الثغرات حتى ولو لم تكن ثغرات حقيقية من أجل أن يسحب البساط أمام الأعداء حتى لا يجعل لهم منفذا في الدخول للاستهزاء بالإسلام والقيادة الإسلامية. بعد هذه الآية المباركة جاءت الآية 105 لتبين السبب الأساس في كراهية اليهود والمشركين وأعداء الإسلام، كراهيتهم للإسلام. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية المباركة تكشف لنا طبيعة الصراع بيننا وبين الأعداء، والسبب الأساس الذي يجعلهم يكنون للإسلام والمسلمين كل هذه الأحقاد والعداوات. إن السبب الأساس هو ما يتمتع به المسلمون من ذلك المنهج القيم المتمثل بالقرآن الكريم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فسبب ما اختص به الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بسبب هذا الاختصاص وهذا المنهج الخير المتمثل بالكتاب القيم هو الذي أدى بأعداء الإسلام لأن يحقدوا على المسلمين وأن يتآمروا على ضربهم. وهذه هي الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم في سبب العداوة وسبب العداء، أن العداء ليس عداء شخصيا بيننا وبين المشركين، بيننا وبين اليهود المتآمرين، وإنما هو بالحقيقة عداء رسالي وعداء بسبب ما نملك من رسالة قيمة شاهدة خيرة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسالة الإسلامية لم تختص بشعب دون شعب، ولم تختص بدم دون دم، ولا لعنصر دون عنصر، بل إنها رسالة ضد كل العنصريات وضد كل التمايزات التي تكون على أساس الجنس والدم والجغرافيا واللغة واللون وما إلى ذلك من العنصريات الباطلة التي حاربها القرآن واعتبرها من سمات الجاهلية. فالقرآن هدى للناس جميعا، ولكن بنفس الوقت هو هدى للمتقين، ليس لأنه مختص بالمتقين، بل لأن المتقين هم الذين انفتحوا على ما جاء في القرآن الكريم من حقائق واضحة وبينات. إن أعداء الإسلام يدركون أن سر قوتنا يكمن بقرآننا، وإن سر خيريتنا يكمن في إسلامنا، ولهذا حاولوا أن يبعدوا القرآن مصدر القوة والمنع من أجل أن يستطيعوا السيطرة على مقدرات المسلمين وثرواتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. إذن إن أعداءنا يعرفون مواطن الخيرية عندنا، ويدركون مصدر هذه الخيرية الذي يجعل الأمة الإسلامية الأمة الشاهدة والقائدة والرائدة. إنهم يدركون أن القرآن الكريم هو مصدر القوة والمنع والعزة، ولهذا فإننا نجد أعداءنا يكيلون الاتهامات والتشويهات إلى المنهج القرآني القيم وإلى المنهج الإسلامي من أجل أن يبعدوا المسلمين عن قرآنهم، مصدر عزهم ومصدر منعتهم وقوتهم، حتى أننا نجد الأناشيد التي كان يقولها الصليبيون في حروبهم، حيث ينقل لنا التاريخ أن الجيوش الصليبية، وأن الجندي الصليبي كان ينادي بأعلى صوته وهو قادم لاستعمار بلاد الإسلام. هذا النشيد الذي ترجم يقول: أماه أتمي صلاتك ولا تبكي، بل اضحكي وتأملي، أنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا، سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة، سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. هذا نشيد واضح وصريح أن الهدف من الجيوش الصليبية ومن الاحتلال الصليبي لبلاد الإسلام والمسلمين هو محو القرآن الكريم. سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة، سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. يقول المؤرخ الشهير تويمبي محذرا من خطر الإسلام وعودة القرآن والإسلام فاعلا في صفوف المسلمين، يقول في كتابه الإسلام والغرب والمستقبل: إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. هنا انظر إلى هذا المؤرخ والفيلسوف الإنجليزي الذي كان يحذر الغرب من نهضة إسلامية جديدة ومن بعث إسلامي جديد ليعيد للأمة الإسلامية عزتها ومنعتها. فكان يرى أن الإسلام إذا استيقظ، وأن الوحدة الإسلامية إذا استيقظت من نومتها، فإن هذا النائم قد يستيقظ، فهو مصدر الخطر الحقيقي لأوروبا. ويقول المستشرق الأمريكي سميث: إذا أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي وعاشوا في ظل أنظمة ديمقراطية، فإن الإسلام ينتصر في هذه البلاد، وبالديكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها. انظر إلى هذا التعبير الذي يقوله هذا المستشرق الأمريكي، وهو الآن ما ينفذه الاستعمار والخطط الاستعمارية، لأن رأينا كيف انتصر المسلمون في كثير من بقاع العالم الإسلامي من خلال الديمقراطيات، ما يسمى بالديمقراطية والحرية. لكن عندما رأى الاستعمار أن المسلمين أرادوا أن يصلوا إلى سدة الحكم وإلى موضع السلطة، نراهم قد انقلبوا على الديمقراطية وحاولوا أن يقمعوا الإسلاميين بشتى الوسائل والأساليب، كل ذلك باسم الديمقراطية واسم الحرية. ولماذا؟ لأنهم يدركون أن المسلمين إذا كانوا في حرية فإنهم سوف ينتصرون وسوف يصلون إلى سدة الحكم. فإذن الإسلام هو المصدر الأساسي الذي جعل الأعداء يحاربون المسلمين من أجل أن يمحوا القرآن الكريم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي أن تنزل الرسالة الإسلامية والمنهج الإسلامي، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من خوف إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأطائب، تحايانا القلبية نبعثها لحضراتكم، وأطيب المنى نرجوها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم للمتابعة. أعزائي الأفاضل، سيف بن عمير النخعي من شعراء القرن الثاني الهجري ومن أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وروى عنهما: وصفه ابن النديم صاحب الفهرست بأنه من فقهاء الشيعة، كما وصف أيضا بأنه كان محدثا فقيها كثير الرواية، وذكر اسمه في 347 موضعا من روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام في الكتب الأربعة. قال النجاشي والصدوق بحقه: سيف بن عمير النخعي عربي كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وله كتاب يرويه جماعات من أصحابنا. وردت رواياته عنهما، أي الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، أيضا في تفسير علي بن إبراهيم القمي ونوادر الحكمة لابن عمران القمي الأشعري، والاستبصار للطوسي، وكامل الزيارات لابن قولويه، وغيرها من المصادر المعتبرة. كما قال عنه العلامة عبد الهادي الفضلي وروى عنه المشايخ الثقات، وقد نسبه ابن شهر أشوب إلى الواقفية فقال: سيف بن عمير ثقة من أصحاب الكاظم عليه السلام، واقفي له كتاب. لكن السيد أبا القاسم الخوئي يعزو هذه النسبة إلى سهو القلم أو غلط النساخ، حيث يعلق عليها بالقول: عرفت أن سيف بن عمير من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، ولم يذكر أحد أنه أدرك الرضا عليه السلام. فضلا عن التعرض لكونه واقفيا، فما في المعالم من أنه واقفي من سهو القلم أو من غلط النساخ. ثم يقول قدس سره: إنه نسب إلى الشهيد الثاني تضعيف سيف بن عميرة، ولا وجه لذلك إلا توهم أنه كان واقفيا. وقد عرفت الحال في ذلك على أن الوقف لا ينافي الوثاقة، فالتضعيف باطل جزما. ويعزز ذلك قول السيد محمد مهدي بحر العلوم فيه: سيف بن عمير النخعي عربي كوفي، أدرك الطبقة الثالثة والرابعة، وروى عن الصادق والكاظم عليهما السلام، وهو أحد الثقات المكثرين والعلماء المصنفين، وله كتاب روى عنه مشاهير الثقات وجماهير الرواة. ويقول السيد جواد شبر: وذكر السيد أقوال العلماء في جلالة سيف، وفند الطعون الواردة، وبرهن على عدم صحتها. وقال الشهيد الأول محمد بن مكي: وربما ضعف بعضهم سيفا، والصحيح إنه ثقة. أحبتنا الأفاضل، قال السيد محسن الأمين: سيف بن عميرة وثقه الشيخ والعلامة بل والنجاشي، وقال ابن شهر أشوب إنه واقفي، وقال المحقق البهباني: قال جدي: لم تر من أصحاب الرجال وغيرهم ما يدل على وقفه، وكأنه وقع منه سهوة. وقال الشيخ المامقاني: سيف بن عمير النخعي الكوفي عده الشيخ أي الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، وأخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام، قائلا: سيف بن عميرة له كتاب روى عن أبي عبد الله وعده ابن النديم في فهرسته من فقهاء الشيعة الذين رووا الفقه عن الأئمة عليهم السلام. أهلا بكم أحبتنا الأفاضل، ونرحب بكم من جديد وأنتم تتابعون إذاعة طهران العربية وبالتحديد برنامج شعراء أهل المودة. حيا الله مستمعينا الكرام. أحبتنا، حول شعر سيف بن عميرة النخعي ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والامتنان لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان من العراق، ولكم مستمعينا الكرام. أستاذ الشاعر سيف بن عميرة النخعي، عند مطالعتنا لقصائده نلاحظ تميزها بالبساطة والسلاسة وقرب معانيه، رغم أنه كان من شعراء القرن الثاني الهجري. ترى كيف استطاع هذا الشاعر التوفيق بين هذا الأسلوب وبين رثائه للإمام الحسين عليه السلام ووصف ملحمة الطف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك سيدتي ولمستمعيك الكرام. الحقيقة الحديث عن سيف بن عمرو النخعي حديث ذو شقين. نحن نتكلم عن شاعر بوصفه فقيها أولا قبل أن يكون شاعرا. الأولى أنه فقيه ومحدث و أحد ثقات الأئمة، راوي عنهم، وكان من المدافعين بلسانه وبيانه عن الأمة. والحديث عن الشعر يكاد لا يقل أهمية عن الحديث عنه فقيها. أنا سأتحدث طبعا بالتأكيد عن جنبة الشعر. حقيقة الأمر هذا الشاعر لم يكن يهتم بقضية الشعر إلا من خلال أنه يريد أن يكتب قصيدة حسينية مدافعة معبرة عن وجدانه وعن صدق ولائه اتجاه الأئمة. تعلمون جميعا أن الشاعر يهتم كثيرا أحيانا في قضية المزوقات والمحسنات اللفظية، جناس وطباق وما إلى ذلك، يستثمر التورية المجاز، يشتغل على هذه النقطة كثيرا حتى ينجز بيتا متفردا، بيتا يشار إليه. شاعرنا اعتمد البساطة والجزالة، خفة القاموس، لم يكن ميالا للعبارات الرنانة أو المفردات القاموسية أبدا، ويستدل على ذلك بوضوح من قصائده التي في رأيي من أهمها القصيدة الرائية المشهورة والمعروفة التي عبر بها بصدق عن ولائه وعن حزنه وعن عاطفته وعن مشاعره الصادقة تجاه الإمام الحسين، وهي من القصائد الطوال، والتي يقول في مطلعها: جل المصاب بمن أصبنا فاعذري، يا هذه وعن الملامة فاقصري، أفما علمت بأن ما قد نالنا رزء عظيم مثله لم يذكر رزء عظيم لا يقاس بمثله رزء فلم تسمع به أو تبصري. والقصيدة طويلة طبعا، في كل القصيدة هي عبارتها بهذا الشكل، عبارة بسيطة لا تميل إلى الجمل المركبة والصور المركبة أو المعاني المركبة، هو يذهب إلى ما يريد مباشرة. وهذا وإن أخذ على البعض واعتبر أنه ضعف في قدرة الشاعر، إلا أن الشاعر عندما يذهب إلى هذا المذهب من الكتابة بقصدية مع امتلاكه للقدرة على التلاعب بالألفاظ وعلى أن يسير البيت الشعري مثل ما يريد، خاصة عندما نتحدث عن فقيه ومحدث وراوي وما إلى ذلك، نستطيع أن نستدل بسهولة هذه القصيدة أو سواها من القصائد ببساطتها وبساطة معانيها وصورها، هي ليست متأتية من عدم قدرة الشاعر، وإنما هو كل الذي أراده وأراد أن يقوله ذهب إليه مباشرة، أي أن الشاعر أبسط ما نستطيع أن نقول عنه أنه كتب قلبه، كتب وجدانه، ولذلك تجد هذه البساطة. لكن هذه البساطة في التراكيب وفي المعاني لا تعني ضعف، فنجد أنه مثلا يميل إلى التكرار، رزء عظيم، رزء به عرش الإله، رزء النبي، رزء الحسين، يكرر عبارة لكن في كل مرة هو يريد أن يشخص حالة معينة. الشاعر أراد أن يقدم صورة لواقعة الطف من منظوره، صورة تعبر عن إحساسه، عن صدق ولائه. وتجد أنه مرة يبدأ يعني من جده الهادي النبي المصطفى، وأبوه حيدرة عظيم المفخري والبضعة الزهراء، وأخوه سبط المصطفى، يعدد ويميل إلى هذا التكرار وتعداد المناقب في القصيدة. وهذا في حقيقة الأمر لم يذهب إليه فقط الشاعر النخعي سيف بن عمرة النخعي، وإنما كثير ممن كتبوا لآل البيت وكتبوا في قضية الحسين وواقعة الطف كانوا يميلون إلى هذا اللون من الكتابة، تقديم الإحساس والوجدان الصادق دون تكلف. طبعا فيما بعد خاصة في الشعر المعاصر أو في السنوات يعني ما قبل ما يسمى الآن بالشعر الحديث أو الشعر المعاصر، نجد أن بدأت تتضح معالم جديدة للقصيدة الحسينية، وبدأ هناك من يخطط ويعتبر أن القصيدة الحسينية حال حال أي قصيدة هي فعل مقصود، وبالتالي الكتابة عنها لابد أن تخضع لمذهب الشعر، ما يذهب إليه الشاعر في الكتابة. الحديث عن هذا الشاعر والفقيه هو حديث عن الولاء والحب الصادق العميق لأهل البيت، وبالتالي لابد لهذا الشعر أن يكون جميلا ومحلقا ومدهشا. أتمنى أن أكون قد أوجزت ولم أطل في وصف أو في يعني الاستدلال من خلال أبيات قصيدته الرائية المشهورة لإيصال الأسلوب الذي كان يعتمده هذا الشاعر في كتابته، وأسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.
وافر الشكر والامتنان لك أستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق، ولحسن إصغاء مستمعينا الأفاضل.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع حوارية حول الشاعر سيف بن عمير النخعي ضمن برنامج شعراء وأهل المودة. تابعونا أعزائنا لنستعرض معا مقاطع من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام ووصف ملحمة كربلاء بعد هذا الفاصل.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأكارم، للشاعر سيف بن عميرة النخعي قصيدة طويلة في رثاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، سكب فيها مشاعره الصادقة وعاطفته الخالصة الدالة على وثاقته وولائه في قصيدة طويلة يقول فيها معبرا عن عظم مصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في أرض كربلاء. جل المصاب بمن أصبنا فاعذري، يا هذه وعن الملامة فاقصري. أفما علمت بأن ما قد نالنا رزء عظيم مثله لم يذكر، رزء عظيم لا يقاس بمثله، رزء فلم تسمع به أو تبصري. رزء به عرش الإله مصابه، والشمس كاسفة ولما تزهر، رزء النبي المصطفى ومصيبة، جلت لدى الملك الجليل الأكبر، رزء الحسين الطهري أكرم من برى، باري الورى من سوقة ومؤمر. أعزائنا الكرام، ثم يسوق الشاعر سيف بن عميرة الفضائل والمناقب التي حبى بها الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين عليه السلام من كونه سبط النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وابن الزهراء البتول سلام الله عليها، ومثل هذا الشخص المحاط بالفضائل والمكارم والمفاخر أحق بأن يبكى عليه، خاصة بعد المصائب التي تعرض لها على أرض الطفولة، كما يقول الشاعر: من جده الهادي النبي المصطفى، وأبوه حيدرة عظيم المفخر، والبضعة الزهراء فاطم أمه، حوراء طاهرة وبنت الأطهر، وأخوه سبط المصطفى وحبيبه هذا الشبير، وصن ذاك الشبر، فأحق أن يرثى وأن يبكى له بتفجع وتوجع وتحسر، وأحق من إلف أو دمنة درست معالمها بسطح المحجر، هذا الحسين لقا بشاط كربلا، ظمآن دام الخد ثم المنحر، عار بلا كفن ولا غسل سوى مور الرياح ثلاثة لم يقبر، مقطوع رأس هشمت أضلاعه، وكسير ظهر كسره لم يجبر، ومباعد ومباعد عن داره وحماته ومنازل بحجونها والمشعر. أيها الأعزاء، ثم ينتقل الشاعر سيف بن عميرة في قصيدته إلى وصف أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وما تجرعوا من غصص وتعرضوا له من مصائب يشيب لها الطفل الرضيع، مثل سبي الحريم ومعاناتهم للظمأ، وما تعرض له الإمام السجاد عليه السلام رغم أنه كان يعاني من المرض، حيث يقول الشاعر: وحريمه من حوله وحماته ماتوا ظمأ، فورودهم من كوثري، لم ينثنوا من نصره حتى غدوا أيدي سبأ، في سوء حال منكر، ما بين مضروب بأبيض صارم، أو بين مطعون بلتن أسمر، أو بين مسحوب ليذبح بالعرى، أو بين مشهور وآخر مؤسر، أو بين من يكبو لثقل قيوده، أو بين مغلول اليدين معفر، ورضيع حول بالحسان في طامه، وصغير سن عن أذى لم يكبر، هذا وزين العابدين مكتفا بالقيد بين عصابة لم تنظر. نعم أحبتي الأفاضل، ويقول الشاعر سيف بن عميرة في ختام قصيدته معلقا على ملحمة الطف ومستنتجا منها العبر والدروس: وراجيا ثواب الله تعالى ومغفرته من نظم هذه القصيدة في تصوير مصاب أهل البيت عليهم السلام في أرض كربلاء. هذا مصاب للنبي وأهله، يوم الطفوف جرى بصحة مخبري، ما في الرزايا الهائلات رزية بأجل منها في الأمور وأكبري. كل المصائب لو تعاظم شأنها هي دون ذلك في المحل الأكبر. وإليكم يا سادتي وأحبتي شعر كنظم الدر أو كالجوهر. حبرت ألفاظا فجاءت درة، هذبتها بجوانحي وتفكري، ألبستها حلل المعاني فاغتدت، تسبي العقول بمسمع وبمنظري، أرثي الحسين بها وأرجو منكم يوم المعاد كرامتي وتوفري. والعفو عما قد جنيت من الخطأ وجرائم لولاكم لم تغفري، وعبيدكم سيف فتى ابن عميرة، عبد لعبد عبيد حيدر قنبري، وعليكم صلى المهيمن ما سرى أو سار ركب في دجا أو مقمري. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في محطتنا القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة، لنواصل تطوافنا بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة عبر العصور. في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، معكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج وحديث عن الإمام الهادي عليه السلام.
مستمعينا الكرام، روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمال بسنده عن العالم اللغوي الأديب الشهيد يعقوب بن السكيت قال: سألت أبا الحسن علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: إن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.
نستنير في هذا اللقاء أيها الأكارم لدقائق بالنص المبارك الذي استمعتم له قبل قليل، وهو يبين لنا من جهة أهمية خصوصية لكتاب الله الكريم وحكمة ظهورها فيه، وهو كتاب النور والهدى الإلهي. من جهة ثانية، فمولانا الإمام الهادي صلوات الله عليه يهدينا إلى أدب محوري لتلاوة القرآن الكريم يمثل مفتاح الفوز ببركاته. توضيحات ذلك نستمع لها من قبل ضيف البرنامج الأستاذ الحاج عباس باقري، ونحن نتأمل معه في نص هذا الحديث الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. في بداية الحديث أود الإشارة إلى راوي هذا الحديث يعقوب بن السكيت رضوان الله عليه، وفاء لمنزلة هذا العالم الأديب واللغوي الجليل. هو شهيد استشهد على محبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل كان مؤدبا ومعلما لابني المتوكل العباسي. في يوم من الأيام سأله المتوكل بما مضمونه، أن ولدي أفضل أم الحسن والحسين صبتي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأثار ذلك غيرة الإيمان لدى هذا العالم الجليل، وأجاب المتوكل بجواب أن نعل قنبر غلامي مولى وخادم أمير المؤمنين سلام الله عليه خير من ابنيك، فكيف تقارنهما بالحسنين وهما من أهل بيت لا يقاس بهم أحد؟ وبسبب هذا الموقف كان استشهادي هذا العالم الجليل، حيث أمر المتوكل الطاغية بقتلهم. هذا العالم الجليل مستمعينا الأفاضل، ومن موقعه العلمي يعني كأديب وكعارف بدقائق اللغة، يسأل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ دائما غضض طري جديد. هنا الغضاضة من الجدة و تدفق ينابيع الحياة من هذا الكتاب الإلهي ومن كل ألفاظه. يسأل: ماذا كان جواب الإمام الهادي سلام الله عليه؟ قال، لاحظوا لطافة التعبير، إن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان. إنما الغضاضة تذهب ويتحول الشيء إلى قديم إذا كان مرتبطا بزمان معين. القرآن خاص بالزمان الفلاني، انتهى زمان صدر الإسلام، الحاجة للإسلام للقرآن انتهت، يفقد هذه الجدة. هو مرتبط بعصر معين، القدم ارتباطه بعصر معين، ولكن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. إذن الإعجاز الإلهي في القرآن الكريم، أنه يستشعره الإنسان دائما غض جديد ناشئ من حاجة الإنسان لهذا القرآن. الله تبارك وتعالى جعله دستور هداية، جعله حلال المشاكل للناس بالتعبير الدارج بيننا. إذن ينبغي أن يكون جديدا، أن يكون هذه الجدة كأنها إشارة إلى أن في القرآن حياة مستمرة. القرآن هو حي باستمرار، حي لا يموت. القرآن بهذا المضمون، يعني بهذا المعنى، بطبيعة الحال النوع من اللجوء إلى الأمثال تضرب ولا تقاس. في القرآن حياة مستمرة، هذه الحياة المستمرة ينبغي أن نستمد من القرآن. أي أن الإمام الهادي سلام الله عليه عندما يجيب على سؤال ابن السكيت إنما ينبهنا ويهدينا نحن أيضا إلى أن يتكون تعاملنا مع القرآن بهذه الصيغة، تعامل من يستمد منه الحياة ومن يستمد منه الهداية في كل آن لكل ما استجد من أمورنا. ما أي شيء يستجد من أمورنا؟ جوابه في القرآن. أي شيء نحتاج فيه إلى حياة؟ هذه الحياة يبعثها فينا القرآن الكريم.
مع شكرنا الجزيل لضيفنا الأستاذ الحاج عباس باقري، ونعمد الآن لتلخيص الدرس التربوي المهم الذي يتضمنه هذا الحديث الشريف، وهو أن على تالي القرآن الكريم أن يستنير بآياته الكريمة للحصول على هدايتها المباركة لمختلف شؤون حياته ومستجداتها، وفقنا الله تعالى وإياكم لذلك. وختاما نشكركم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى مسك ختامها والاستنارة ثانية بمطلعها المبارك، روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي بسنده عن العالم اللغوي الأديب الشهيد يعقوب بن السكيت قال: سألت أبا الحسن علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة، فقال: إن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.
Yeah. كلامي عن زماني والأذى حولي يجور.